يريدون أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يتدخل ويطمئن. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ورد القرآن على أمثال الكفار نموذج في مواجهة الآخر. يا جماعة، الصوت العالي وقوة الحناجر هيهات أن تقنع وهيهات أن تؤثر، إنما طريقة القرآن أمام شبهات الآخر مبنية على قول الله: هاتوا برهانكم نبئوني بعلم. القرآن يطلب البرهان ويناقش الفكرة بالفكرة والحجة بالحجة، وهذا درس لمن يتعاون أو يتعامل مع الآخرين. الثانية، أن القرآن وهو يرد عليهم لم يجرح مشاعر ولم يخدش أحاسيس، لأن القرآن لم يرد أن يفضحهم وأن يشنع عليهم بقدر ما أراد لهم الهداية. عنواننا في ذلك: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الثالثة، العاطفة المستترة في ردود القرآن الكريم على الآخر ليست عاطفة تشفي أو انتقام، وإنما هي عاطفة طبيب يرجو لمريضه أن يبرأ ولسقيمه أن يشفى، وعاطفة داعية يرجو للضال أن يهتدي، وللحيران أن يطمئن، وللقلق أن يرتاح من ظلام الكفر وحيرة الكفر إلى نور وبرد وسلام الإيمان. هذه المعاني التي نقولها نظريا سوف نجد الآيات القرآنية تحققها تحقيقا عمليا. مصحفكم في أيديكم والمشاعر حارة في قلوبكم، ومعا نبدأ بما قالوا ثم نسمع القرآن وهو يفند ما قالوا. ماذا قالوا؟ قالوا في حق الله وفي حق الملائكة، جعلوا الملائكة كما قال القرآن، وجعلوا له من عباده جزءا: إن الإنسان لكفور، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. لاحظوا موطن الشاهد، سورة الزخرف الآية رقم 17: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، هم يضربون لله المثل، يقولون البنات لهم منزلة عظيمة عند الله، الملائكة لهم منزلة عند الله كمنزلة البنات عند الآباء، كما فسره الإمام البقاعي. أو يضربون، أو بما ضرب للرحمن مثلا، المثل هو الشيء العجيب أو القصة أو قصة الإفك المختلقة الذي رفعوها وقالوا بها. طب وجه تسميتها مثل ايه؟ ان المثل هو عبارة عن اخراج الشيء المعنوي او الهيئة المتخيلة في صورة شاخصة او في نموذج كأنه قائم ينظر اليه ويحس بالايادي وتسمعه الاذن، فهم حولوا المعنى الذهني الى معنى شاخص ممثل في كيان ك كأنه قائم ومنظور إليه. وبذلك عبر القرآن عن هذه المعاني التي اختلقوها على الله وعلى ملائكة الله بأنها مثل، أي ممثلة ظاهرة واضحة كأنها مرئية. هذه قصة الإفك المختلقة في هذا المعنى. وإذا بشر أحدهم بما ضرب الآل وقال كده، شوف بقى الجماعة قالوا إحنا الملائكة بنات وحاشا لله، ولا يليق هذا بملائكة الله. طب انتوا خلتوها بنات ليه؟ ده انتوا في عالمكم اللي هم الكفار، في عالمهم هم يكرهون البنات. طيب الله الذي تعظمونه تنسبون إليه ما لا ترضونه لأنفسكم، بأد كلام. ولذلك هذه القسمة أن جعلوا لأنفسهم البنين وجعلوا لله البنات، وصفها القرآن بأنها كما قال في سورة النجم: تلك إذا قسمة ضيزى، قسمة جائرة. الرفع بيقول في قوله عز وجل تلك إذا قسمة ضيزة، بقول لو أدرت اللغة، لو دورت وفتشت وبحثت عن كلمة تؤدي هذا المعنى لن تجد إلا كلمة ضيزة، والكلمة ثقيلة على اللسان، ثقيلة في النطق، تشعر بأنها تأخذك في إطار جور وأنت تنطق بها صعبة، لكنها في هذا المقام في غاية الفصاحة وفي منتهى البلاغة. كيف؟ لأنها لما كانت القسمة جائرة ولما كانت القسمة غير عادلة وجد لفظا يتناسب أو يعبر عن هذا الجور، فلم يجد إلا كلمة ضيزة. وهنا يتم التشاكل بين اللفظ والمعنى، بين المضمون والشكل. فالمضمون قسمة جائرة، واللفظ التي عبرت عن هذا الجور هي لفظة في نطقها كأنها هي الأخرى من ثقلها كأنها جائرة، هذه تتسق مع تلك. ازاي يجعلوا لله البنات ويجعلوا لانفسهم البنين؟ تلك اذا قسمة ضيزة. طب وبعدين مسألة البنات عاملة لهم مشكلة، هما بيكرهوا البنت. طب وما يكرهوا البنت ينسبوها لله؟ طيب لما يكرهوا البنت يقولوا ان الملائكة بنات الله، القرآن يعني رد عليهم بمنطق جميل. تعال نسمع. اول حاجة: وجعلوا له من عباده جزء، ده هو رد قبل ميثور المشكلة. يا الله، وتلك روعة. وجعلوا له من عباده جزء، شوف لما يبقوا عباده ازاي يشاركوه، ولما يبقوا عباده ازاي كده يبقى ينتسب له بان هم بنات الله. لابد ان نفرق بين البنت او بين الابن وبين العبد، ما ينفعش العبد يبقى ابن ولا ينفع يبقى بنت. ولذلك عبارة وجعلوا له من عباده جزءا، هذه عبارة فيها الرد الأقنع لهؤلاء. إن الإنسان لكفور، يا لأدب القرآن عندما يلجأ إلى التعميم في مثل هذه المواطن، يريد أن يتألف الآخر وأن يبقي على شعرة الحب بينه وبينه. إن الإنسان لكفور، ما قالش أنتم اللي هم الكفار أو يا كفار قريش أو يا أهل مكة أو يا كذا انتم بذلك تبقوا كذا وكذا، لا، وانما القرآن من شأنه انه يعمم. وهذا الادب تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، اذ انه اذا وجد خطأ فرديا لم يواجه صاحبه به على الملأ، فالنصيحة في الملأ فضيح، وانما كان لخطورة القضية يرتقي منبر النصح ثم يقول بهذه العبارة العامة: ما بال اقوام. هنا القرآن يحافظ على شعرة الحب التي بين الدعوة وبين المدعوين وإن كانوا من الكافرين، ولذلك جاء هذا التعميم: إن الإنسان لكفور مبين. ثم هذا الإنكار، أم اتخذ مما يخلق. يا سلام، الإنكار فين؟ لابد أن نلاحظ هذا. قالوا إن الذي يلي الهمزة، همزة الإنكار، هو المنكر. فالمنكر ليس في كون الله عز في كون الله عز وجل خلق بنات، وإنما في كونه اتخذ هؤلاء البنات لنفسه وأصفاهم هم بالبنين. ولذلك اللي ولي الإنكار هو الاتخاذ، أم اتخذ مما يخلق. يا جماعة ده خلقه، وما دام خلقه كيف يتخذهم أصفياء له ويجعل لكم البنين؟ هذا كلام غير منطقي. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وبعدين وأضعهم في موقف محرج، قال لهم ده الأنثى، إيه أنتم تأبون أن تنسبوها لكم وتكرهون أن تولد لكم؟ ده إذا بشر أحدهم في سورة النحل، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه، يا سلام على القرآن، وهو بيرسم صورة لحالة الكآبة التي تعتري الكافر ساعة أن يبشر أو أن يسمع. والقرآن سماها بشارة، بشارة، إما في إطار التهكم على حسب حال المخاطب، وإما لحقيقة الأمر إن الأنثى بشرة، فينبغي لمن رزق بالأنثى أن يفرح بها وأن يهش لها وأن يسعد بأنه وجد بابا من أبواب الجنة يمكن أن يدخل من خلاله. يقول لك تعال شوف سورة الكآبة اللي هناك في سورة النحل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، مش عايز يشوف حد، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. طب وبعدين موقفه يعمل ايه؟ قال أيمسكه على هون، ها هيصيبه عار وخزي وخلف بنته ومش عارف وايه، أيمسكه على هون، ام الحل الاخر انه يتخلص منها، أيمسكه على هون ام يدسه. شوف يا اخي تفظيع الفعل من خلال هذه اللفظة، يدسه ام يدسه في التراب ساء ما يحكمون. يا الله، طب الصورة دي هم يرفضون. طب يا اخي ده البنت هبة الله كما ان الولد هبة الله. بس عايز اقول حاجة، انتوا فاهمين ان الكلام ده يعني كلام القرآن عن الكفار والمسألة انتهت؟ اقول لكم في امة محمد من يتوارى من القوم من سوء ما بشر به اذا ولدت له انثى يبقى فرحان او لما يتقال له جالك ذكر، ولما يتقال له ان ربنا رزقك بانثى يزعل ويتضايق، ولما يجيله الذكر يبقى عايز يعمل عقيقه ويقول لك عندي استعداد اذبح عجل مش خروفين، لكن اذا رزق بالانثى يقول لك ده خساره اي حاجه. هذه النماذج فيها من بقايا الجاهليه. ايوه، هو انت فاهم ان الجاهليه عصر وانتهى؟ لا، ده الجاهلية مجموعة صفات، وإذا بقيت هذه الصفات السيئة في فرد ففيه أثر من آثار الجاهلية. يعني أبو ذر لما عير رجلا بأمه وفسره علماء الحديث بأن المعير هو بلال، قال له يا ابن السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال له يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فمن وجدت فيه هذه الخلال أو هذه الخصال فإنه فيه من خلال الجاهلية. هكذا، فبالتالي يبقى القرآن الكريم هو يحدثنا، لا يحدثنا عن عصر أو عن زمن انتهى أو عن نموذج انقطع، وإنما هذا النموذج لا يزال قائما. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، خدها وراح للدكتورة، الدكتورة قالت له هاجي لك بالأشعة، قالت إن ربنا هيرزقك بأنثى. كان رايح للدكتورة راكب، قال لها والله ما أنت مروحة راكبة، ده أنت لازم تروحي ماشي. قالت له ده أنا جعانة وتعبانة، قال لها والله ما أنت ضايقاه. تتخيلوا، أنا بتكلم عن ناس مسلمين، ما بتكلمش عن أبي جهل وغيره، لا ده أنا بتكلم عن الناس في هذا الواقع. يا جماعة ده البنات هبة الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا، وبدأ بالإناث، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يهب. يا أخي عطية يا أخي، منحة يا أخي، هدية، هدية الكريم، عطية الكريم. ده الواحد لما بيبص لبناته يعني، طبعا لما بجيب سيرة البنات يعني يشغفن قلبي حبا، فأوشك الآن أن أفارقكم لأذهب إليهن. لما الواحد بيجيب سيرة البنات بيشعر بأنه رأى باب من أبواب الجنة بين يديه. على كل حال هذا الموقف العجيب يعني يقولك يتوارى من القوم، مش عايز حد يشوفه، من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. طيب انتوا رافضين البنت بهذا، والله صاحب الجلال وصاحب العظمة والكمال، ما تكرهونه لأنفسكم تجعلونه لله؟ ما ينفعش. وإذا بشر أحدهم، هي المسألة فردية بقى هي ولا جماعية؟ لا فردية. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، إن هو جعل لله البنات، ظل، يا سلام، كلمة الظل فيها اللون القاتم، وكلمة وجهه مسودا فيها الكتامة، وحالة القلب الذي أثر هذا الخبر عليه بأن فيه هذه القتامة، ولذلك قال إيه؟ الظل، ظل. تعرف الظل ما يعني؟ لو ما فيش نور مش هتشوف كويس، يبقى الظل فيه هذا السواد. وبعدين اشمعنا وجهه؟ لان الوجه مرآة النفس، وبالتالي هو الوثيقة الرسمية التي تسجل انفعالات الانسان وجهه. ولذلك اذا اردت ان تعرف اي انسان صادقا ام كاذبا فانظر الى وجهه. وقلت لك ان اولاد يعقوب كانوا فاهمين الحكاية دي، فعندهم ملامح الصدق لابد ان تظهر على وجوههم. واذا خالفت اقوالهم الحقيقة فإن أثر ذلك يظهر على وجوههم. ولذلك لما أرادوا أن يذهبوا إلى أبيهم لم يذهبوا بالنهار ليكشف وجوههم ما في نفوسهم، ولتبين مرآة وجوههم العاكسة ما هم فيه من كذب. ولذلك ذهبوا إلى أبيهم أو جاءوا إلى أبيهم عشاء في وسط الظلام حتى لا تفضحهم ملامحهم. جاءوا أباهم عشاء يبكون. فهنا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يبقى الغيظ والحزن ظهر في كل حتة فيه وبان السواد. وبعدين لهم مقارنة كده، البنات دول رقيقات، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الأصل إن البنت فيها نرجسية، فيها زينة، فيها جمال، ها؟ وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أسامة، لو كان أسامة جارية لا فعلت كذا وكذا، يعني زينت وجملت لأن الزينة ومثل هذه الأشياء إنما هي تتعلق بالمرأة. ولذلك القرآن يتكلم عن طبيعة المرأة من خلال هذه المقارنة، أو من ينشأ في الحلية. ولذلك الذهب يتسق مع طبيعة المرأة، لأن المرأة بتحب الحلي، بتحب الزينة والجمال. ولذلك أباح لها الشارع أن تلبس الذهب لأنه يتسق مع طبيعتها. والراجل اللي يلبس ذهب يبقى بقى إيه؟ احنا بنقول شوف، لما تنظر إلى أحكام الشريعة تلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطى تشريعات للرجال تتسق وطبيعة الرجولة، وتشريعات أحلها للنساء تتسق وطبيعة النساء. الحرير حلال للنساء، الذهب حلال للنساء. لماذا؟ لأن ذلك يتسق مع طبيعة المرأة. لكن لما الراجل تلاقيه لبس ذهب ولبس حرير يبقى إيه؟ يبقى استنوق الجمل، يبقى ما عادش راجل، يبقى بقى حاجة تانية. ولذلك بص انظر إلى طبائع هذه النوعية، يعني الراجل اللي عايز يلبس غويشة ذهب ولا مش عارف إيه ذهب، ده بقى في حاجة في رجولته محتاج انه يعالجها. ولذلك هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ما ينفعش يتخاصم ويتعادى ويدخل معارك وبتاع. طيب وبعدين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. لاحظ كلمة الرحمن، الرحمن اتكررت كم مرة هنا في هذا السياق. شوف قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن، مش للجبار ولا لله. وهنا يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وبعدها في الآية التالية وقالوا لو شاء الرحمن. شوف اختار الاسم الجليل الرحمن ليلقي بظلال الرحمة في هذا السياق، أي أنه برحمته يناقشهم، أي أنه برحمته يقنعهم، أي أن رحمته هذه هي التي غرت هؤلاء لأن يقولوا، ولأن حلم الله عليهم هو الذي غرهم بأن ينسبوا إلى الله ما لا يليق بالله عز وجل. ولذلك اختار الله عز وجل من أسمائه ما يتسق مع هذا السياق. ما تعرف لله 99 اسم، 100 إلا واحد. وهذه الأسماء ينبغي أن نفقهها، هي عبارة عن حالات أو مترجمة لحالات إنسانية. والشاطر العائل اللي يختار الاسم من أسماء الله الذي يتسق مع حالته، فلو وفق لذلك إذن وفق إلى مفتاح من مفاتيح إجابة الدعوة. يا ليت قومي يعلمون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، شوف الجملة دي، الذين هم عباد الرحمن، يبقى العبد كده يبقى ما ينفعش. الذين هم عباد الرحمن إناثا. السؤال، شوف القرآن وهو بيناقش، أشهدوا خلقهم؟ يا جماعة رحت شفتوهم، كنت واقفين مع ربنا هو بيخلقهم، وبعدين اطلعتم على ما يثبت الذكور أو الأنوثة؟ هيقولوا لا ما حصلش، ما شهدناش. يبقى إذن كيف تقولون بما لا تعلمون؟ وكيف تتخرصون على الله عز وجل بما لا عندكم فيه خبر ولا خبر يقين ولا عيان؟ أشهدوا خلقهم، شفتوهم، فتشتم الأمر، رأيتم ملك وكشفتم عنه بأجهزة، كنت مع ربنا وربنا سبحانه وتعالى بيخلقهم. شوف المنطق الجميل، بالله عليك يا لك من رب رحيم، تحنوا حتى على الكافرين لتجادلهم حتى يفيئوا إلى الرشد ويرجعوا عن الغي إلى الإيمان. أشهدوا خلقهم، طب لو شهدوا ستكتب شهادتهم ويسألون. هكذا يرد القرآن الكريم هذا الرد الجميل. سريعا نروح لسورة الفرقان، وهنلاقي هذه المرة مثل، لا قبل الفرقان، طيب خلينا مع الفرقان، هنلاقي مثل، ولكن هذه المرة المعنى به محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ قالوا ايه ده، هم قعدوا يقولوا كتير قوي. شوف وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كلامهم خلص، نشوف كلام الله. انظر تعجب كيف ضربوا لك الأمثال، ده الأمثال دي جامع. هم قالوا كم مثل من أول الصورة وهم عمالين يقولوا، عمالين يقولوا إيه؟ قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قالوا إيه؟ قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قالوا إيه؟ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. إيه ده؟ ما هذا الكلام؟ هذه أمثال أرادوا أن يختلقوها بهدف أن يصرفوا الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم أو يعجزوا محمد. لكن القرآن رد جميل يا جماعة، وببساطة شديدة في غاية البساطة. قال إيه بعدها بشوية، بعد شوية مناقشة كده، أم خاتم الربع وقال إيه؟ وما أرسلنا قبلك من المرسلين، وانت لست بدعا من الرسل، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الرد أهو، محمد رسول وهذا الرسول طبيعته تتسق وطبيعة الرسل الذين سبقوا، والرسل الذين كانوا يؤمنون بهم إبراهيم وهم يؤمنون به، أو إن كان المخاطب يهود أو غيرهم يبقى موسى وعيسى غير ذلك من الأنبياء، كانت حالتهم بهذا الشكل، كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وما داموا كانوا كذلك ومحمد صلى الله عليه وسلم شابههم في الرسالة، إذن شابههم في حالتهم البشرية، وما أضيف للأنبياء أضيف لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون قد رد على اختلاق الكافرين، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا هذا الكلام. إذن اترد عليه قياس في غاية الروعة، يمكن أن تنثره بعبارة على بقياس من الشكل الأول، تقول محمد صلى الله عليه وسلم يشابه الرسل، والرسل كانوا يأكلون الطعام، إذن محمد يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، تقال بهذه النتيجة أو بهذا الشكل، قياس من الشكل الأول على طريقة أرسطو بالضبط كده. ها، يبقى هذا القياس مقنع، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، خلاص. وبعدين ماذا؟ احنا جايبين رسول ربنا سبحانه وتعالى، يعني جايب رسول بشر، حتى إذا جرى عليه نموذج عملي في طاعة الله وعبادة الله لم يحتج أحد، لأن لو كان الرسول ملكا لاحتج البشر وقالوا إن هذا ملك طبيعته غير طبيعتنا فيطيق هذا التكليف، ولو كان بشرا مثلنا ما أطاق، لكن الله عز وجل لحكمته البالغة جعل الرسول من أنفسنا ومن بشريتنا، حتى إذا ما كان نموذجا لتطبيق شرع الله ولتطبيق افعل ولا تفعل تصح فيه القدوة، وهنا يصدق قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو بشر، وهذه البشرية هي التي أعطته هذه القدوة وهذه الأسوة. القرآن بيرد رد جميل بهذا المنطق على مثل الكافرين. لكن لاحظوا الكفار بيقولوا ما لهذا التعجب، ما لهذا الرسول يأكل الطعام، التعبير بالمضارع بيوحي للايه، بيوحي بالاستمرار بالتجدد والحدوث، يعني السلوك ده وسلوك هذا سلوك دائم من محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لأن هم يريدون أن يأتوا بصورة متكررة تساعدهم على الإنكار، فكونه يفعل هذه الأفاعيل اللي هو الأكل والشرب والمشي في الأسواق يفعلها مرات، ما الذي دل على أنها مرات؟ هو الفعل المضارع يأكل، الفعل المضارع في يمشي، فهذا يساعدهم على الإنكار الذي قصدوه. ثم ماذا؟ لولا أنزل إليه ملك، هم الأول قالوا ملك، وبعدين نزلوا درجة فقالوا أو يلقى إليه كنز، وبعدين نزلوا درجة قالوا أو تكون له جنة يأكل منها، وبعدين قالوا الكلمة الكبيرة وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أعظم ما يعبر عن موقفنا تجاه هذه الكلمات هو هذه العبارة القرآنية التي أردفت هذه الكلمات أو هذه السخافات التي قالوها. العبارة القرآنية تقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال. يا سلام، انظر، هو قل له اسمع، لكن هنا بقول له انظر، انت تقول لي انظر لحاجة مشاهدة، لكن كلامهم كلام، يبقى السياق في الظاهر يعني يقتضي ان احنا نقول اسمع كيف ضربوا لك الامثال، لكن القرآن ما قالش اسمع، انما قال ايه؟ قال انظر، لانه اراد ان يضفي تشخيصا للكلمات التي قالوها، فكأنه حولها الى شيء مادي مجسم، وأصبحت من ظهورها وبروزها كأنها ظاهرة للعيان، لم تعد مجرد كلمات تسمع، إنما أصبحت حقائق أو كلمات في نموذج مرئي ينظر إليه. ولذلك قال الله انظر كيف ضربوا، مش اسمع لا، انظر كيف ضربوا. يبقى الكلمات دي بقى اصبحت من الايه، من كثرتها وزيوعها وانتشارها انها خرجت من اطار السماع الى اطارة الشيء المجسد الذي لا اقول يسمع وانما ايه ينظر. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وسمعنا رد القرآن والوقت تقريبا انتهى وما خلصناش حاجة، لكن بقي شيء ان شاء الله سنلتقيكم في بعد رمضان ان شاء الله. اما رمضان فنفرغ القلب والنفس والعقل مع الله عز وجل، وبعد شهر رمضان سنجدد اللقاء مرة أخرى. عزيز علينا أن نغيب عنكم هذه الفترة، ولكن عزاؤنا في ذلك أننا مع الله الذي لا تغيب ولا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.